فنعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فبحثنا استكمال لكلامنا عن الحديث الشاذ. وكنا ذكرنا في المرة الماضية المذاهب الثلاثة في تعريف الحديث الشاذ. أول هذه المذاهب وأولاها والذي عليه أهل العلم بالحديث هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل الحجاز، أن الشاذ ليس هو أن يتفرد الراوي برواية، الراوي الثبت طبعا برواية، إنما الشاذ أن يروي الراوي ما يخالف غيره سواء كان فردا أو جماعة. إذا الشافعي فرق ما بين التفرد وما بين الشذوذ، واشترط للشذوذ المخالفة، والمخالفة هي المخالفة التي لا يصلح فيها إلا الترجيح. أما اختلاف التنوع فهذا خارج عن محل البحث. اختلاف التنوع يعني يصح الوجهان جميعا، أو تصح الوجوه كلها، يعني ليس هناك راجح ولا مرجوح، بل كلها راجحة. وضربنا لذلك بعض الأمثلة، ونضرب أيضا بعض الأمثلة لاختلاف التنوع على حسب تصرف الأئمة القدماء. فعندنا مثلا الحديث الذي أخرجه الشيخان وغيرهما كالإمام النسائي والدارمي والإمام أحمد من طرق عن الزهري رحمه الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة جلست الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه ثم بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، وبعدين يطوون الصحف ويجلسون فيستمعون الذكر. حديث المشهور معروف. روى هذا الحديث عن الزهري يونس ابن يزيد ومحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب ومعمر ابن راشد، هؤلاء الثلاثة يروون الحديث عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة، وأبو عبد الله الأغر هذا اسمه سلمان. وخالفهم سفيان بن عيينة فرواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث، وهذا أخرجه مسلم وغيره. إيه اللي حصل؟ الخلاف في شيخ الزهري. رواه الجماعة عن الزهري عن الأغر، ورواه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد. أي الإسنادين أشهر؟ الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، هذا أشهر في الأسانيد من الزهري عن الأغر عن أبي هريرة. لماذا؟ للتفاوت الكبير ما بين سلمان وبين سعيد. سعيد المسيب أكثر حديثا عن أبي هريرة من الأغر، فهو يعني سفيان بن عيينة ذكر الطريق المطروق، طريق المطروق. طيب أنا لما أحب أرجح بادي الرأي هرجح رأي مين؟ رأي الجماعة، لأن أنا عندي معمر وسفيان كفرسي رهان، ويونس بن يزيد في الطبقة الثانية، ومنهم من يجعله في الطبقة الأولى لكنه في الطبقة الثانية. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب إما في الثانية وإما في الثالثة، لكن معمر بن راشد وسفيان كلاهما من إليه من الطبقة الأولى. يبقى أنا لو حطيت معمر وبل سفيان يترجح الجانب الآخر برواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ويونس بن يزيد الأيلي. إمتى بقى أنا أقول لا راجح ولا مرجوح كلاهما صحيح؟ مثلا إذا كان هناك قرينة، وقد وجدت هذه القرينة التي تؤكد أن حديث الزهري عن سعيد محفوظ كما اختاره مسلم وأودعه في صحيح، وهي أنه وقع في مسند الحميدي، وقد روى الحميدي هذا الحديث في مسنده عن سفيان. قال قيل لسفيان إنهم يقولون الزهري عن الأغر، قال ما سمعت الزهري قط يذكر الأغر، إنما كان يذكره لنا عن سعيد عن أبي هريرة. خلاص هذه قرينة قوية تدل على أن الحديث محفوظ عن الزهري عنهما معا. ولكن طريقة الزهري كما تذكرون في المرة الماضية كان ربما أخذ الحديث عن النفر ففرق في الرواية، إذا أخذ الحديث عن جماعة ربما روى الحديث عن بعضهم عن واحد أو أكثر وينوع. ده كله طبعا على حسب إيه؟ على حسب نشاط الزهري. وبعدين المراجعة، مراجعة العالم الثبت إذا ثبت على روايته دل على أنها محفوظة، بخلاف من يخطئ ويصر على الخطأ زي علي بن عاصم مثلا. علي بن عاصم ضعفوه لأنه كان إذا رجع أصر على الخطأ، إنما مثل سفيان يقال له أخطأ فيقول لا ما أخطأ، بل سمعت الزهرية لا يقول إلا سعيد عن أبي هريرة. يبقى ده إيه؟ داخل فيه اختلاف التنوع. ولذلك أخرج الشيخان البخاري ومسلم أخرج طبعا الحديث الأول، ولم يتردد مسلم في تخريج حديث سفيان عن سعيد عن الزهري عن سعيد. والإمام البخاري روى هذا الحديث أيضا عن إبراهيم بن سعد، وروي أيضا أظن الطحاوي في مشكل الآثار عن محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. يبقى الزهري له كم شيخ في الحديث؟ ثلاثة، له الأغر وسعيد المسيب وأبو سلمة. وأبو سلمة يبقى له ثلاثة، فمرة جمعهما أبو سلمة والأغر، مرة يقول الأغر لوحده ومرة يقول سعيد لوحده، وهذا كان مشهورا ومعروفا للزهري. من الأمثلة أيضا اللي هي أن دخلها في اختلاف التنوع، عرفت يعني اختلاف التنوع؟ يعني هذا صحيح وهذا صحيح. لكن المثل الذي سأذكره لك أنا مش هقول لك الترجيح، ترجيح العلماء الكبار، بحيث أن احنا نتناقش في هذا الخبر وننظر كيف حكم عليه الأئمة القدامى. هذا الحديث رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد ابن عبد الله بن عمر
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. هكذا روى هذا الحديث أصحاب المواطئات الذين يروون موطأ مالك. في موطأ مالك له روايات كثيرة، رواية يحيى بن يحيى ورواية أبي مصعب الزهري ورواية سويد بن سعيد وابن بكير والقعنبي ويحيى بن يحيى محمد الحسن الشيباني. تعرفين يحيى بن يحيى اثنين الذي يروي له مسلم غير الذي روى الموطأ. الذي روى الموطأ هو يحيى بن يحيى الايه الليث الاندلسي، اما الذي يروي عنه مسلم فهو النيسابوري. مسلم يقول حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك. يحيى بن يحيى النيسابوري ده غير الاندلسي، الذي روى الموطأ هو الاندلسي. ماشي. هذا الحديث كما قلت رواه اصحاب المواطئات عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن واقد ابن حاتم راهوي عن روح بن عباد، ورواه البيهقي عن القعنبي، ورواه الامام النسائي واحمد عن يحيى ابن سعيد القطان، ورواه البيهقي ايضا عن الشافعي، ورواه ابن المظفر في غرائب مالك عن ابن وهب. يعني كم واحد؟
خمسة.
لا دول كلهم بيروا عن مالك، المفروض انا ما عدش مالك في السكة.
خمسة.
واصحاب المواطئات قلنا يحيى بن يحيى وقلنا سويد بن سعيد وابن زياد وابن بكير وابو مصعب الزهري. يبقوا كام؟ دول يبقوا كام؟ عشرة ولا تسعة؟ طيب خلاص انتم لا تحسنون العد. طيب كل هؤلاء يروون الحديث عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن واقد ان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم معن بن عيسى القزاز ومحمد بن الحسن الشيباني فرووا هذا الحديث. خلي بالك، عن مالك، لان الجماعه في الموطئات دول كلهم انما يروون عن مالك. ها، عن مالك، عن عبد الله بن ابي بكر، عن عبد الله بن واقد، عن جده ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث. انا عايز ارجح او عايز اشوف الخلاف ده ايه يعني الموضوع. طبعا الاول لازم نحدد ما هو الخلاف. ماشي. الجماعه الاكثرون ارسلوه ووصله اثنان من تلاميذ مالك مع ابن عيسى القزاز ومحمد بن حسن الشيباني. جميل، نعمل ايه؟ يعني ابتداء كده اشوف في حاجه اسمها ايه، نظره مبدئيه نقولها وبعدين نشتغل. ابتداء رواية الجماعة، لان انا هعمل مقاس، هعمل مقاس احط واحد قبل واحد في الثقة والثبت. تمام، انا عندي معنى ابن عيسى احطه قبل القعنب، احطه قبل يحيى القطان. القطان ده جبل نفخ فيه الروح، ده غير القعنبي بقى اللي هو بقى يعني من اثبت الناس في الموطأ، ده غير يحيى بن يحيى بقى اللي هو روح الموطأ نفسه. يعني قصة كبيرة. إيه ابتداء كده أول ما نبص بصة مبدئية يبقى إيه؟ رواية الجماعة أثبت. جميل. لما سئل الدار قطني عن هذا الاختلاف قال القولان محفوظان عن مالك. فأنا عايز أعرف الدارقطن ليه سواهم ببعض. خلاص، أبو حاتم الرازي لما نظر في أصحاب مالك مع كثرتهم، وكثير منهم يعني قفز القنطرة بالنسبة للثقة، قال أوثقهم عند أبي حاتم الرازي معن بن عيسى القزاز، وهو أثبت من عبد الله بن نافع ومالك. يعني أنا عايز أفهم بقى في المثال اللي دارقطني بقى ذكره، مش دايما الشذوذ إحنا بنوزن بالكيلو، ها؟ يعني بقى أصبح 9 يتحطوا في كف، وبقى 2 يتحطوا في كف، المفروض 9 بينزلوا، ده شغل الكيلو. ممكن نتخلف الشغل ده، ممكن واحد يرجح على الجماعة. فالإمام الدارقطني عندما يقول القولان محفوظان عن مالك، انت كباحث بتحاول تسعى الى معرفة علة الاستواء عند الدارقطن ايه هي. لازم تجيب قرينة.
مالك كان اذا شك الاسلام
او سلم ماشي. حاجة تانية انا ما عنديش، ما الاشكال اللي هنا انا اقدر ده احتمال، أو ده كان موجود، كان موجود ابن صنيع مالك فعلا، كان أحيانا، بل كان أحيانا قد يسقط راوي، يسقط راوي من الإسناد ويجعله منقطع كمان، ولذلك يعني باين هذا التدليس، يعني مش حد اتهم مالك بالتدليس برغم أنه يسقط مثل عكرمة مثلا، كانش عجيبه عكرمة، كان يسقطه من الإسناد. مالك كان هذا معروفا له، كان ربما قصر إذا شك في الإسناد قصر به، يعني اخذ بالاقل وهو انه يترك الوصل. تمام. طيب غير كده، لان ممكن اقدر اقول انا ما عنديش دليل ان مالك شك فيه. ايه الدليل ان مالك شك فيه؟
ان الروايه راح لاحسن من مكان لاحسن من موضع، يعني
رواه
عليه
الانسان،
فذلك لما شك في
الاسناد. ما هو يبقى الكلام بقى، من اين اعلم انه شك؟ ما ماشي، انا عشان كده انا بقول جهد الباحث هي في البحث عن القرينه، عن قرينه. انا دلوقتي لما هاخد كلام الدارقطني، الدارقطني طبعا امام كبير مرجح، يعني انت اذا ما كانش عندك شيء يدفع كلام الدارقطني لا يجوز لك ان تدفع بالصدر في كلامه، لان الدارقطني امام لا يتكلم بالجزاف في هذا العلم. فجهدي انا ابحث، ممكن ابتدي امشي وراء طرق الحديث والكلام ده، واشوف كتب التواريخ وكتب المعاجم والكلام، ربما اعثر على حكايه تدل على ان مالكا شك فيه، او حكايه تهديني لماذا سوى الدارقطني بين هؤلاء، لا سيما محمد الحسن الشيباني ليس من عيون اصحاب مالك، ده هو كده يعني على وش الحش، يعني بخلاف الذين لازموا مالكا فتره طويله. وهنا أبو حاتم الرازي لما يقول أثبت أصحاب مالك مع أهدي برضو قرينة، ها؟ قرينة تدل على أن الصواب قد يكون مع الواحد. وحندلف من هذا الكلام إلى المثل اللي هو شبيه بهذا، لكن الأئمة تقريبا أئمة الحديث ذهبوا إلى عكس ما سأقول. أنا هقول حاجة وأئمة الحديث يقولون شيئا آخر، وهو الحديث المشهور، حديث المشي أمام الجنازة. هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وزاد بعض المخرجين عثمان كانوا يمشون أمام الجنازة. خلاص، البحث ده أنا ذكرت طرفا منه قبل ذلك، لكن احنا هنذكره بمناسبة الكلام على الشاذ اللي احنا هنقف عنده. نقف شيئا قليلا منه. هذا الحديث يرويه مالك ومعمر ويونس ابن يزيد عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: وحدثني سالم عن أبيه أنه كان يمشي أمام الجنازة. يبقى أنا عندي طرف من الإسناد مرسل وطرف موصول، ده في رواية مين؟ رواية الجماعة. لا، رواية الجماعة مالك ومعمر ويونس، الثلاثة قالوا عن الزهري إيه؟ أن رسول الله ده إيه؟ ولا معضل؟ لا يعني أنا قاعد أسمي مرسل ولا معضل؟ ها؟ إيه؟ ما مرسل ولا معضل؟ ماشي ماشي خلاص، يبقى مرسل وخلاص.
لا، وبعدهم عدى زهري من صغار التابعين فروايته معضل.
لا بص، ما احنا اذا ثبت انه روى عن صحابي واحد فهو مرسل من جهه التسميه، اما من جهه التقويه انا ساستصحب الاعضال مش الارسال، يعني هناك فرق. انا من جهه التسميه كتسميه يستوي كبار التابعين مع صغار التابعين من جهه التسميه كله ايه؟ مرسل. اما من جهه التقويه لا، التقويه بمرسل كبار التابعين يختلف عن التقويه بمرسل صغار التابعين، لان صغار التابعين الغالب على روايته الايه؟ الاعضال، ها؟ بخلاف كبار التابعين زي سعيد مسيب الغالب على روايته الارسال، ها؟ طيب انا من جهه التسميه وانا الان في طور التسميه هسميه ايه؟ مرسل، لا اقول معظم، هسميه ايه؟ مرسل. وفيما يتعلق بعبد الله بن عمر نفسه فهذا موصول، لان هو قال ايه؟ الزهري اخبرني سالم ان اباه لعبد الله بن عمر كان يمشي امام الجنازه. علماء الحديث تتابعوا على إعلال رواية سفيان، البخاري، الترمذي، الدارقطني، النسائي، أبو حاتم الرازي، كلهم قالوا أخطأ سفيان في وصله، والصحيح رواية مالك ومن معه. وذكر النسائي رحمه الله عن عبد الله بن مبارك قاعدة في اختلاف أصحاب الزهري، قال أصحاب الزهري ثلاثة، ده كلام ابن مبارك، مالك ومعمر وسفيان، إذا اختلف اثنان يترجحان على الواحد، ده كلام ابن مبارك. الكلام لحد هنا مظبوط، فيش فيه مشاكل. يخطئ سفيان؟ يخطئ سفيان، وهو ثقة ثبت إمام حجة، لأنه لا يعرى أحد عن الخطأ. لحد كده الدنيا ماشية سليمة، ما فيش أي مشكلة في الإعلام. لكن المشكلة التي أنا أعتبرها مشكلة هي أن سفيان رجع وقيل له إن فلانا، إن معمر بن راشد، أو إن مالكا إنما يرويه عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، فيقول كما في رواية الحميد وبشر بن الحكم، حوالي أربعة رووا هذه المراجعات في مجالس متفرقة عن سفيان، كل ما واحد يدعو يقول له أحلف لك لم أسمعه من الزهري مرة ولا مرتين، بل سمعته مرارا من فيه يعيده ويبديه سالم عن أبيه. كل ما حد يرجع يقول لي أنا لم أسمعه مرة ولا مرتين ولا ثلاث من الزهري، هذه المراجعة لسفيان أنا لا أستطيع إهمالها أبدا. أنا ممكن أغلط الزهري ويكون هذا مستقيم مع القواعد، لكن ما غلطش سفيان. بعد هذه المراجعة، ودي من أقوى القرائن التي جعلتني أتوقف في قبول هذا الإعلان أن يراجع أكثر من مرة. يمكن أنا أذكر لكم بعض هذه المراجعات بألفاظ سفيان. وأنا لازلت يعني هذا الحديث أمامي من مدة طويلة، كلما قلبت وجوه النظر لم أزدد إلا ثباتا، وأنا متعجب من هذا التعليل، مع أن طبعا الذي علل بهذا كما سميت لكم الأئمة الكبار. في زوائد مسند أبي بكر الصديق للمروزي، وذكره البيهقي عن علي بن المديني، قال: قلت لابن عيينة: يا أبا محمد، إن معمرا وابن جريج يخالفانك فيه. قال له: اسكت، حدثنيه الزهري، سمعته من فيه يعيده ويبديه سالم عن أبيه. ولفظ البيهقي في المعرفة قال ابن عيينة: أستيقن أن الزهري حدثنيه مرارا لست أحصيه، سمعته من فيه يعيده ويبديه سالم عن أبيه. ونقل أبو نصر ابن الشاب في جزء من حديثه، وهذا الجزء لا زال مخطوطا حتى الآن، أن ابن عيينة لما حدث بهذا الحديث قام علي بن المديني فقال: يا أبا محمد، خالفوك في هذا الحديث. فقال: من الذي خالفني؟ فقال: ابن جريج. قال: ويلك، ومن ابن جريج؟ الزهري حدثني، سمعته من فيه والله يرويه يعيده ويبديه سالم عن أبيه، وزاد غيره مرارا لست أحصيه. وفي مسند الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري غير مرة أشهد لك عليه، أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه فساقه موصولا. وفي مسند البزار قال: حدثنا أحمد بن أبان قال: حدثنا سفيان قال: حدثني الزهري، سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه. وأخرج ابن عبد البر في كتاب التمهيد من طريق محمد بن حسن الجهضمي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: الزهري حدثني، وسمعته من فيه يعيده ويبديه، سمعته مرارا لست أحصيه، يقول: حدثني سالم عن أبيه، وساقه موصولا بتمام. وأخرجه أبو يعلى الخليل في الإرشاد من طريق حميد بن الربيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة فقيل لسفيان: إن معمرا وأصحاب الزهري يخالفونك فيه. فقال الزهري: حدثني، وسمعته من فيه يعيده ويبديه مرارا لست أحصيه، عن سالم عن أبيه. فهذا كله دي عبارة عن مراجعات لسفيان بن عيينة، ولا يزيد مع الأمر إلا ثباتا أنه سمعه من الزهري. فإن كان لا بد أن أعين واهما فليكن الزهري، ما هو المانع أن يخطئ الزهري؟ الذين يدفعون هذا عن الزهري ويقولون عن بعض العلماء كأبي حاتم وغيره: لا نعلم للزهري خطأ واحد في كل ما يرويه، هذا لا ينفي أن يكون له خطأ كما ذكرنا في تدليس الزهري. قلنا الزهري كان يدلس، ولكن يدلس في النادر، فلا مانع من إعلال الحديث إذا عجزت عن الإعلال مع نكارة المتن أو نكارة الإسناد أن أعله بتدليس الزهري مع ندرة ذلك. يبقى خلاص الزهري كأنه قصر، الزهري كأنه قصر، لكن لا أستطيع أن آتي على رجل ثقة ثبت ويراجعه عدة ويقالوا أن أصحاب الزهري خالفوه، يقول مين؟ يقول ابن جريج، يقول ابن جريج معمر، يقول أنا سمعته مرارا لست بديه، ويحلف عليه كما في مسند الحميدي يقول سمعته والله مرارا من الزهري لست حصين. ما اقدرش انا اسقط شهاده ابن عيينه، قد اسقط روايته لكن لا اسقط شهادته. عشان كده انا قلت لكم في بدايه الكلام ايه، مالك ومعمر ويونس وبالي بن عيينه شاذ دمشق، ما عنديش مال. انا اقول ان ايه، ان سفيان اخطا بهذا اذا كان مجرد روايه. ولذلك كلام ابن المبارك في المفاضله بين اصحاب الزهري ينبغي ان يتنزل على مجرد الروايه اللي هي اللي الغير المقرونه بالشهاده. يعني ابن المبارك لما يقول اصحاب الزهري ثلاثه، اذا اتفق اثنان على واحد يبقى الاثنين صح. ده اذا كان مجرد روايه. اما اذا قيل لهذا المنفرد انت اخطأ، قال ما اخطأت، انا سمعته مرارا لست احصيه من فيه يعيده ويبديه زي ما انت سمعت كلام ابن عيينة، ويراجع فيصر على هذا، فانا لا استطيع ان ارد شهادته. هناك فرق بين رد الشهاده تكذيب صريح، انما الروايه قد تحمل على ليه، على الوهم وعلى الخطا. وانا الحقيقه لم اجد مثالا من غريبا الا هذا المثال، يمكن ده اغرب مثل لقياني في حياتي كلها. ان الاقي كل علماء الحديث تقريبا، يعني شوف الاساطين الكبار، وانا حتى الان مش قادر افهم كيف اعلوه كيف اعلوه ويعني عصبوا جينات الوهم بسفيان. الزهري مقبول، الزهري مقبول ان انا اعل الروايه، لا سيما وقد رواه عشره انفس عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر موصولا بتمام المتن، عشره انفس. طبعا يعني في بعض العلماء يقول لك ان مثلا روايه زياد بن سعد مثلا او روايه ابن جريج او الكلام ده، انما هي في الاصل يعني هم قال لك سفيان بن عيينه انما اخذ هذا من ابن جريج احد العلماء. يعني قال رواية سفيان مردها لابن جريج. طبعا يرد هذا الكلام قولي وقول سفيان ايه، سمعته، لا مانع ان يرويه عن ابن جريج. ابن جريج كان اكبر من ابن عيينة، كان اكبر في السن من ابن عيينة، حتى ان يعني الزهري لما دخل مكة، انتوا عارفين جريج مكي، لما دخل مكة فلم يعلم سفيان ابن عيينة ابن جريج أن الزهري بمكة. وسفيان سمع منه شوية أحاديث كده وانصرف الزهري إلى المدينة. فابن عيينة أعلم ابن جريج إن هو عنده كام حديث كده عن الزهري مش عند ابن جريج. فقال له يا أعور، تطمع أن آخذها منك عن الزهري؟ والله لا أمكنك من هذا أبدا. وأرسل إلى الزهري فكتب له، فكان يحدث بهذه الحديث مكاتبة عن الزهري ولم يسمعها ابن عيينة عن الزهري. فهو اللي يرد هذا الكلام، ممكن يكون ابن عيينة سمعه من ابن جريج عن الزهري ثم لقي الزهري بدلالة هذه المراجعات الكثيرة التي سمعناها. ده برضو ممكن الإنسان وهو بيقلب في الكتب مع الأيام قد يجد قرينة تنصر رأي العلماء، رأي العلماء ان هو الواهم في هذا هو سفيان ابن عيينة وليس الزهري. لكن الحقيقة انا لم تطب نفسي حتى الان ان اسلم لكبار العلماء اللي انتم سمعتهم، وانتم تعرفين طبعا انا لا اعارض بالجزات، يعني تعرفين انا ابجل العلماء الحديث غاية التبجيل، وزي انا لسه بتكلم عن الدارقطني اقول لك ما عندكش حاجة تدفعها تدفع كلام الدارقطني، فلا يجوز ايه ان تدفع بالصدر في كلام العلماء. ولكن في نفس الوقت أنا لا أستطيع أن أخالف قناعاتي المبنية على القواعد إلا أن يقال أن ابن عيينة كان واهما في هذا الحلف. ده موضوع تاني بقى، أنا عايز دليل على أنه كان واهما في هذا الحلف، وأعتقدش أن حد ممكن يعمل حاجة زي كده. طيب نأخذ أيضا مثالا للشذوذ أو المخالفة التي لا يصلح فيها إلا الترجيح. حديث رواه يحيى ابن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، عن منصور، منصور مين؟ ولا ابن زيدان؟ ها؟ مش هما الاثنين طبقة واحدة؟ ماشي. عن منصور ابن المعتمر، عن ربعي ابن حراش، عن طارق ابن عبد الله المحاربي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صليت فلا تبصق عن يمينك ولا بين يديك، وابصق خلفك وعن شمالك إذا كان فارغا، وإلا فهكذا ودلك صلى الله عليه وسلم إيه؟ تحت قدميك. إذا لا تبصق عن يمينك حتى لو كان فارغا، مش لازم يكون واحد على اليمين، ولا تبصق بين يديك. ليه؟ إن الله عز وجل ينصب وجهه في وجه العبد إذا صلى. ولكن ابصق خلفك أو عن يسارك إذا كان فارغا، يعني مفيش حد على شمالك، ما تقومش مديها له كده. إن كان عن يسارك مشغول، في واحد مصلي عن يسارك، يبقى بقي أن إيه؟ أن تبصق وتدلك بقدميك. خلاص. هذا الحديث كما قلت رواه من عن الثوري؟ يحيى سعيد القطان، ورواه وكيع ابن الجراح وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني والحسين بن حفص الأصبهاني، ثلاثتهم عن الثوري عن منصور عن ربعي عن طارق، ولم يذكر واحد منهم قوله وابصق خلفك. يبقى ده مخالفة، ده شغل في المتن بقى. اتفقوا على الإسناد واختلفوا في حرف من المد. جميل. أنا لا عايز أرجح دلوقتي أو أنظر بادي الرأي، بادي الرأي، يبقى أحكم ليه؟ أنا عندي يحيى القطان. تعرفين طبعا حد عارفين وزن يحيى القطان ولا لا؟ ولا أعرفكم وزنه؟ ها؟ لا سيما في الثوري، ها؟ وزنه تقيل قوي يعني. ماشي. وعندي وكيع ابن الجراح، وده من عيون أصحاب الثوري، وعبد الرزاق يعني في الطبقة الوسطى. يتفضل حسين بن حفص الأصبهاني، يقول أبو نعيم في أخبار أصبهان: كان معروفا بالثوري، وهو الذي نقل مذهب الكوفيين إلى أصبهان، وكان مقربا لحسين بن حفص أصبهان، وكان مقربا ومقدما في سفيان، كان رجلا موسرا، كانت غلته في السنة 100,000 ولم تجب عليه زكاة قط. ليه؟ كان يأخذ الفلوس ويوزعها على طول، وكان يقص بها أهل الحديث كعمر بن علي الفلاس وهذه الطبقة. تمام؟ أنا بقى لو عايز أحكم على ضوء ما ذكرت، أنا أول حاجة هقول إن هذا من حديث سفيان، ابصق خلفك يعني شاذ من حديث سفيان، بلاش من حديث سفيان، انا اخر لي شوي، يبقى انا هبص الاول لاصحاب سفيان لقيتهم اختلفوا ثلاثة وبال مين؟ ثلاثة وبال واحد. او انظر في اصحاب منصور، انظر في اصحاب منصور، هل تابع سفيان احد عن منصور في قوله وابصق خلفك؟ لان طبعا خلفك دي معناها الالتفات، ها انه هيتغير كده، يعني هو واقف في الصف كده لا هيبص كده ويبصق في الايه؟ ويبصق في الخلف. فهذه طبعا ايه؟ هذه حركة شديدة في الصلاة ان هو يستدير يعني. فانا الاول اول حاجة انظر في اصحاب سفيان، وبعدين انظر في اصحاب منصور. فلما نظرنا في اصحاب منصور وجدنا 14 راويا، منهم شعبة وأبو الأحوص سلام بن سليم وجرير بن عبد الحميد وعبيدة بن حميد ومالك بن مغول وجماعة آخرون زي ما قلت لكم 14 راويا، كلهم يروي هذا الحديث عن منصور عن ربعية عن طارق ابن عبد الله، لم يقل واحد منهم وابصق خلفه. ده يدل على ايه؟ ده يدل على ان هذه الزيادة ليست محفوظة، هذه الزيادة ليست محفوظة. نرجع لسفيان، خصوص الوقت سفيان، فنجد ان كفة الجماعة تترجح، لان وكيع ليس بدون يحيى القطان في الثقة والثبت، بل بعضهم يرجح وكيعا باطلاق. ويبقى عندي عبد الرزاق وعندي الحسين بن حفص مع تقدمه في سفيان، يبقى الذي يترجح هو ايه؟ شذوذ، شذوذ هذه اللفظة من حديث سفيان. يعضد هذا ان اصحاب منصور الذين ذكرت بعضهم كلهم يروون هذا الحديث ولا يذكرون فيه شيئا من هذه الزيادة. يبقى اذا الشاذ الإمام الذي يشد أو الراوي الذي يشد قد يكون ثقة ثبتة. ده يرد بقى على دعوى الفقهاء الذين كلما إذا رأوا زيادة قالوا زيادة ثقة. طب العلماء الذين يعلون هذا يعلمون أن الذي شذ ثقة، لا شك في ذلك. زي المثل اللي انا هذكره لكم ده، وان شاء الله ده انا ايه يعني عايز بقى الجماعه المجدون يعني كل واحد يعمل لي فيه بحث، لان هو فيه مشكل من جهه الحديثيه ومن جهه الفقهيه كمان، اللي هو ايه؟ زياده الاب في استئذان في استئمار البكر، زياده الاب ويستأمرها أبوها. الحديث أنا هذكر لكم هذا المثال. فأنا عايز أقول إن الفقهاء لما يجي يقول لك ده ثقة وزيادته مقبولة، علماء الحديث الذين أعلوا هذه الزيادة كانوا يعلمون، بل هم الذين عرفوا هذا القائل إن فلان هذا هو ثقة، ومع ثقته أعلوا روايته. عشان كده المذهب الجماعة الأصوليين فيما يتعلق بزيادة الثقة مذهب ضعيف، وينبغي أن يرجع في كل فن إلى أهله. وكم من الزيادات التي أعلاها علماء الحديث أسس عليها الفقهاء أحاديث، أسسوا عليها أحكاما شرعية ولم يراعوا عمل المحدثين فيها، مع أن اللفظة قد تكون منكرة عند كل العلماء ولم يثبت نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تؤسس عليها الأحكام. الحديث ده اللي هو بتاع الأب ده رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. يبقى انا عندي بقى للأيم احق بنفسها، اي في ان تختار من تتزوج، مش احق بنفسها ان تتزوج بلا ولي زي ما بعض الناس بيتصور. لا، لابد من اشتراط الولي سواء كانت بكرا ام ثيبا. لكن عند الشافعية مثلا يجيزون ان يجبر الاب ابنته البكر على ان تتزوج بمن لا تريد، لانها لا تستقل بمعرفة مصلحتها. واستدل على هذا باحاديث، منها تزويج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وان ابا بكر لم يستأذنها في ذلك. خلاص، فكلمة الأيم أحق بنفسها أي لا يجوز أن يفرض عليها إنسان تتزوج، خلاص، بخلاف البكر. البكر فيه طبعا في مذاهب أهل العلم في المسألة دي، والصحيح أنه لا يجوز لأحد أن يجبر المرأة بكرا كانت أم ثيبا على أن تتزوج بمن تكره من أهل الخير. لكن يعني يتزوج واحد رقاص ولا واحد طبال ولا الكلام ده، هو لا يمكنها وليها من ذلك حتى وإن كرهت. تمام. هذا الحديث رواه بهذا اللفظ عن مالك جماعة كثيرة، منهم يحيى ابن يحيى وأحمد ابن أبي بكر وأبو مصعب الزبيري وسويد بن سعيد وابن القاسم وابن بكير من أصحاب الإيه المواطئات، ورواه عن مالك أيضا. شوف بقى العدد اللي هيرويه عن مالك مع هؤلاء من أصحاب المواطئات: رواه قتيبة ابن سعيد وسعيد بن منصور ويحيى بن يحيى النيسابوري وعبد الله بن مسلمة القعنبي وشعبة بن الحجاج وإسماعيل بن موسى السدي وعبد الرزاق وابن وهب والشافعي وزيد بن الحباب وسفيان الثوري وعبد الله بن داود الخريبي ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن أيوب ووكيع بن الجراح وعبد الله بن نمير وأحمد بن يونس وحماد بن أبي حنيفة وعلي بن مهران ومطرف بن عبد الله ومحمد ابن معاوية الأطرابلسي. كل هؤلاء يروون هذا الحديث عن مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس بهذا اللفظ: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صنعتها. خالف كل هؤلاء سفيان بن عيينة، احنا بقى شغلنا بقى على سفيان. فرواه عن مالك بهذا الإسناد، عن مالك عن عبد الله بن فضل، عن نافع ابن جبير، عن ابن عباس بهذا الإسناد بالسياق التالي: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها، وصمتها إقرارها. خلاص. ورواه آخرون عن سفيان ابن عيينة عن مالك وزياد بن سعد كلاهما عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس بلفظة ايه: والبكر يستأمرها ويستأذنها أبوها. وأخرجه مسلم من طريق ابن عيينة عن زياد بن سعد عن نافع وليس عن مالك. قال سفيان: سمعته من مالك. تعرفين مالك سفيان ايه؟ أقران. مالك سفيان أقران. قال: سمعته من مالك. علماء الحديث كأبي داود لما روى هذا الحديث في سننه قال ذكر الأب غير محفوظ. ذكر الأب غير محفوظ، لأن ده إذا إحنا أجرينا أو قوينا زيادة الأب يبقى الأب فقط، كما ذهل إليه جماعة من أهل العلم، الأب هو الولي بس. طيب الشافعي قال أخطأ فيه سفيان، وكذلك قال الدارقطني. طيب سفيان ممكن يغلط إزاي؟ يعني أنا جبت الأسانيد أهو، ممكن غلط سفيان يكون إزاي؟ يعني هو سفيان قال سمعته من مالك،
هنا سمعته من زياد، ورواه عن مالك ولم يفرق بين لازم الزيادة ونسبها، ولم ينسب مالك ولكن جعل مالك في إسناد
لازم الزيادة. لا، ما احنا عندنا في الأول، شوف أنا في التخريج بتاعي فصلت، جبت في الأول خالص رواية ابن عيينة عن مالك وحده، عن مالك وحده، عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس باللفظ ده، والبكر يستأذنها أبوها. وبعدين بعد كده جبت رواية سفيان عن مالك وزياد معا عن عبد الله بن الفضل. أنا فصلتهم الاثنين عن بعض بس عشان إيه؟ عشان أساعدك إنك أنت توصل للحل، إنك أنت توصل للحل، بخلاف لو أنا أدمجتهم مع بعض. ومسلم لم يخرج رواية سفيان عن مالك، إنما خرج رواية سفيان عن زياد بن سعد، خلاص. وفيه ذكر ليه؟ ذكر الأب، والبكر يستأذنها أبوها أو يستأذنها أبوها. أنا أعتقد أو الذي يعني يقع لي أن ابن عيينة لما حمل رواية مالك على رواية زياد وهم في نسبة الأب إلى مالك، وهذا يقع لكبار الحفاظ، قد يحمل رواية يعني يأخذ الحديث عن شيخين وتكون الألفاظ متقاربة، وتكون الألفاظ متقاربة، فيحمل رواية هذا على رواية ذاك، يحملهم الاثنين على بعض. الحديث هذه زيادة ثابتة في رواية زياد بن سعد، لكن ليست ثابتة في رواية مالك، خلاص. يعني شوف الدارقطني هنا بيقول ايه، بيقول واما قول ابن عيينة عن زياد بن سعد والبكر يستأمرها ابوها، فانا لا نعلم احدا وافق ابن عيينة على هذا اللفظ، ولعله ذكره من حفظه فسبق لسانه. يعني حتى الدارقطني هنا كمان لا يراه محفوظا عن زياد بن سعد كمان، ويقول إن ابن عيينة هو الذي وهم فيه، لكن هذا الحمل وارد، هذا الحمل وارد. دارقطني يرى أن ابن عيينة سبق لسانه. ابن عبد البر يقول هكذا قال ابن عيينة عن زياد في هذا الحديث، ولو صحت هذه اللفظة لفظة الأب يعني، كان الولي المراد بهذا الحديث الأب، نعم الأب، نعم، دون غيره على ما ذهبت إليه طائفة من أهل العلم. ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن البيهقي أنه قال أنها غير محفوظة. الحافظ جاوب على الكلام ده الإباء، الحافظ ابن حجر قال إيه؟ قال لا، زيادة ابن عيينة محفوظ، قال كده الحافظ ابن حجر في الفتح. لفظ الحافظ يقول لك وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأبي. فأنا لو عايز أحقق هل ممكن أمشي زيادة الأب؟ ما أقدرش أمشيها، لا عن مالك، لأن أنا ذكرت لكم كثيرا من الرواة عن مالك، كل هؤلاء يروونه عن مالك مخالفين لابن عيينة، فلما ابن عيينة قلت سمعته من مالك فأنا ما أقدرش أقول إلا أنه حمل رواية مالك عن رواية زياد، لأن لما قلت سمعته من مالك هذا اللفظ يبقى ما فيش غير كده. يعني أنا الدارقطني بيقول لعله سبق لسانه فقال كذا، أنا عندي رواية الحمل أن يحمل رواية مالك على رواية زياد، هذا أولى من أن أنا أقول سبقه لسانه فذكر الأب دون غير. نعم. بنصه. عشان كده انا قلت ايه؟ قلت لو قيل ان الزهري هو الواهم لكان اقرب، يكون الزهري حدث به موصولا سفيان بن عيينه وقصر به فحدث به مالكا ويونس ومعه. هو ده اللي انا اقدر ايه اجعله مضبوطا على القواعد الحديثيه. زي ما قلت لكم هو اعيد واكرر، لو كانت مجرد رواية لسفيان كان من السهل جدا توهيم سفيان بن عيينة وما فيش اي اشكال ان انا اوهمه، لكن بعد كل هذه المراجعات يبقى لا يكون الخطأ الا من الزهري. لو انا هعمل خطأ، لو انا هقول ان فيه خطأ، لكن الذي اعتقده انه لا خطأ في المسألة سوى ان الزهري نشط فوصل لسفيان وقصر مع مالك او قصر مع يونس او قصر مع معمر، وربما يكون جميعا سمعوه في مجلس واحد زي حديث لا نكاح إلا بولي، على ما قال الترمذي أن شعبة سفيان سمع هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد، فلربما هؤلاء الثلاثة سمعوه في مجلس واحد من الزهري مرة، أما سفيان بن عيينة فهذا واضح من كلامه أنه سمعه منه مرارا، وهذه قرينة ممكن أنا أستصحبها في تأكيد وتثبيت رواية سفيان بن عيينة. طيب نأخذ مثالا آخر، أنا أجعله آخر الأمثلة، ومسألة الأب دي أنا عايز إيه تعملوا فيها بحث، مسألة زيادة الأب تجمعوا لي طرق الحديث وتعملوا لي بقى محاكمات كلها حسب المعون اللي معاه. معلم الحديث ده زي البحر الخضم، انت بتروح معاك كوباية وواحد تاني بروح معاه جردل، واحد تاني بروح معاه قنطاس، واحد تاني بروح معاه خزان، كل واحد على حسب ايه؟ على حسب دماغه، فكل واحد بيغرف بالمعون اللي معاه. فانا مش هحاسب حد، يعني انا بعتبر ان برضو ان في اخوة لسه بطول مستجدين في هذا العلم هيدخلوا يجتهد، وانا في ساجتهد ان شاء الله ان اقرأ كل الاوراق، يعني هذا البحث اقرأ كل الاوراق واحاول ان انا اناقش بعض الاخوة اصحاب الاوراق فيما ذهبوا لي من باب الايه التغيير على مناقشة العلم. يبقى بحثنا، لان هو يعني ربما اسافر لمدة 3 اسابيع او شهر احتمال، يعني لما بلتين قال ما فيش درس، ممكن يكون درسين او 3 بالكثير، وتعرف ان شاء الله اذا كان الدرس هذا بلغ من خلال زي ما قلت لكم اللي هي قناة الحكمة او قناة الرحمة، هيظهر اذا كنت انا هرجع ولا لا. نعم لا الجمعة فيه ان شاء الله. المثال ده برضو من موطأ الامام مالك، اخرج مالك في موطئه عن مسلم ابن ابي مريم عن ابي صالح ذكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى عفوا عن أبي هريرة، الحديث موقوف الموطأ، قال تعرض أعمال الناس كل جمعة، كل أسبوع يعني مش في يوم الجمعة، يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا، أو اركوا بمعنى اتركوا برضو هذين حتى يفيئا. هكذا وقع الحديث في موطأ مالك إيه؟ موقوفا على أبي هريرة. وكذلك رواه من أصحاب المواطئات أبو مصعب الزبيري وسويد ابن سعيد وابن بكير. وذكر الدارقطني في العلل أيضا أن القعنبي وعبد الرحمن بن القاسم رواه أيضا عن مالك موقوفا. يبقى كم واحد رواه عن مالك موقوفا؟ خمسة. وخالفهم عبد الله بن وهب فرواه عن مالك عن الزهري عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرض أعمال العباد في كل يوم اثنين وخميس. تمام؟ إيه؟ إيه؟ وعبد الرحمن القاسم القعنبي وعبد الرحمن ابن القاسم كلاهما أيضا يرويانه عن مالك عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام مين؟ ده كلام ابن وهب. تمام. ابن خزيمة لما روى هذا الحديث نص على أنه وقع في الموطأ موقوفا بعد ما روى رواية ابن وهب المرفوعة، وأنا قلت لك ابن وهب روايته وقعت في صحيح مسلم أيضا. طيب أنا لما أحب أرجح بادي الرأي الخمسة بادي الرأي، مين اللي قصر ومين اللي زود؟ الذي قصر الجماعة ولا الفرد؟ الجماعة الذين قصروا يعني أوقفوا. جميل. ابن عبد البر من أهل الاستقراء التام بالنسبة لموطأ مالك، يعني هو عامل زي الزهلي في حديث الزهري، محمد بن الزهري صاحب الزهريات أو صاحب علم الحديث الزهري، هذا كان أعلم خلق الله بحديث الزهري حتى كأنه كان يعيش معه ويعرف أصحابه واحدا واحدا ويعرف رواياتهم رواية الرواية، كان بصيرا بحديث الزهري. حتى قيل لابن معين ألا تصنف في علل حديث الزهري؟ قال كفانا محمد بن يحيى. وكذلك سئل أحمد فأحال على محمد بن يحيى الزهري. فابن عبد البر فيما يتعلق بالموطأ ورواية الموطأ زيادة ونقصانا حتى بالألفاظ معروف ابن عبد البر هذا هو إمام الدنيا في هذا الباب، وكتابه التمهيد أكبر دليل على ذلك. يقول ابن عبد البر ومعلوم، يشوف ابن عبد البر محب يجبر الوصف يجبر التقصير، يقول إيه؟ يقول ومعلوم أن هذا ومثله لا يجوز أن يكون رأيا من أبي هريرة، وإنما هو توقيف لا يشك في ذلك أحد له أدنى فهم وأدنى منزلة في العلم، لأن هذا لا يدرك بالرأي، فكيف وقد رواه ابن وهب وهو أجل أصحاب مالك عن مالك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدارقطني رجح الوقف، وده طبعا ماشي مع القاعدة العامة. طيب كلام ابن عبد البر، طبعا واضح ان ابن عبد البر ايه رجح الموصول، بس رجحه بايه؟ على ان له حكم الرفع، له حكم الرفع. عايز يقول لك ان هذا الكلام ادنى انسان له فهم لا يمكن يقول ان ابو هريره يؤلف هذا الكلام. ايه اللي عرف ان ربنا عز وجل قال اتركوا هذين حتى يصطلحا؟ طب يبقى الدار قطني نظرا. طب طبيب فرق بين حكم دار قطني وابن عبد البر؟ ماشي، ما انا عايز الكلمتين دي، عايز الخصهم في كلمتين. ابن الدار قطني بص الايه، وابن عبد البر بص الايه. ابن الدار قطني نظر الى صورة الاسناد، اما ابن عبد البر فنظر الى حكم الكلام. لان انت عارف ما هو الفرق بين المرفوع والذي له حكم الرافع؟ ما هو لازم يكون في فرق بينهم الاثنين. المرفوع لابد ان يكون مرفوعا نصا مذكور فيه النبي صلى الله عليه وسلم، دي اسمها صورة الاسناد، صورة الاسناد. لكن حكم هذا الكلام، يبقى انا عندي صورة وعندي حكم. المرفوع ما ورد برسم الاسناد مرفوعا، اما الذي له حكم الرفع فصورته الوقف وحكمه الرفع. وطبعا اللي حكم الرفع ان يكون غيبا محضا لا يطلع عليه احد، مش يكون غيبا، لا يكون غيبا نسبيا. ها يعني الغيب المحض زي ايه؟ زي معرفة ما الجنة والنار وما في السماوات وما في الأرض السبعة والكلام ده، مش الأمم السابقة. الأمم السابقة وإن كان غيبا نسبيا بالنسبة لي، لكنه ليس له، ليس له حكم الرافع. كان يقال مثلا أي حكاية عن عاد وثمود، أو أي حكاية من حكايات الأقدمين، ده ليس له حكم الرافع ليه وإن كانت غيبا بالنسبة لي، لأن قد تكون وردت في كتب زي إسرائيليات أو الصحف أو الكلام ده، وفي إنسان تلقاها. زي الأثر اللي دايما الشباب يسألوني عنه اللي بيدرسوا كتاب فتح المجيد، اللي هو دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب. كثير جدا أسأل عن هذا الأثر. طبعا هذا لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، وهو إسناده منقطع في مسند في كتاب الزهد للإمام أحمد في ذباب. خلي الكلام ده صح عن سلمان، هل له حكم الرفع؟ لا، ليس له حكم الرفع. ليه؟ ممكن يكون سلمان تلقى هذا من الحكايات، اما سمعه واما قرأه. انما ما يكون له حكم الرفع لابد ان يكون من الغيب المحض الذي لا يطلع عليه الا الله، او من يعني يطيعه الله سبحانه وتعالى عليه من رسول ونحذف. نعم.
لو شريك ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القرنين،
حكم الرفع طبعا. الشيخ الألباني صححه، لكن هذا أيضا لا حكم الرفع، لأن ما فيش حد يقدر يجتهد في مسألة زي دي. خلاص، فأنا عايز أفرق دلوقتي أهو. أنا نرجع للكلام بتاع الدارقطني نظر إلى إيه؟ إلى صورة الإسناد، وابن عبد البر نظر إلى حكم المتن. خلاص، أنا دلوقتي لو عايز أعمل جهد بحث حديثي عشان أشوف من المصيب في هذا، نشوف بقى من الذي اختلف عليه في هذا الإسناد. لما نبص نلاقي الذي اختلف عليه في هذا الإسناد هو مسلم، أو هتقول مالك ماشي، هتقول مسلم شيخ مالك ماشي، يبقى لابد حينئذ أن تراجع ترجمة مسلم. جايز يكون مسلم ده بيهم بيخطئ ولا حاجة، تتعصب الجناية دي. إذا وجدته ثقة ثبتا تقول نشط وقصر، يعني لابد بناء على الحكم على الراوي هنخرج التخريج بتاعه. لما نظرت في هذا في طرق هذا الحديث، وجدت أن سفيان بن عيينة رواه عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سفيان ورفعه مرة. مين اللي رفعه؟ رفعه مرة، يبقى المرة الثانية عمل في ايه؟ اوقفه. يبقى سفيان بن عيينة الرواية هتحلل الاشكال ان مسلم بن ابي مريم اما انه كان يشك واما انه لم يكن من عادته الرفع. اللي هيعين على الكلام ده مين؟ مراجعة ترجمة مسلم ابن ابي مريم. ورواية سفيان دي رواها مسلم في صحيح اللي هو قال فيه ايه ورفعه مرة. لما نيجي بقى نشوف كلام العلماء في مسلم ابن ابي مريم نجد ان القعنبية قال كان مالك يعظمه ويثني عليه ولا يكاد يرفع حديثا الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده التقصير من مين؟ من مسلم بن ابي مريم، لا من مالك ولا من ابن عيينة. لو حصل تقصير ليه؟ لان القعنبي اوقفنا على المساله دي. ده انت عارفين زي مين؟ زي محمد بن سيرين. محمد بن سيرين كان لا يكاد يرفع حديثا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اخذ من ابي هريره مرفوعا ويعمل في ايه؟ يوقف على ابي هريره. والذي ورث هذا من محمد بن سيرين ايوب ابن ابي تميم السختيان، حتى ان الدارقطني يعني له كلمه في هذا فيما يتعلق به محمد بن سيرين. كان يقول كان محمد كثير العواء في رفع الحديث، كثير العواء في رفع الحديث. وانت طبعا عارف مين اللي الكلب هو الذي يعوي، ها؟ وانما يعوي الكلب الى ايه؟ ها؟ الكلب بيعوي ايه؟ يعني هو بيضحك مثلا ولا ها؟ يعني عايز يقول لك يعني ان محمد بن سيرين لما بيرفع الحديث بيرفع بطلوع الروح زي ما كل واحد يطلع في الروح ان ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول الى ابي هريره اهون، يعني يريد ان يحتاط مع ان الحديث عنده مرفوع. اذا كان الراوي بهذه المثابه فينبغي ان تتريث في الحكم بالرفع والوقف، لان قد يكون هو المسؤول. يعني حديث اذا وجدناه من روايه الثقات من غير هذا الطريق مرفوعا دل على انه مرفوع، وقد وجدناه مرفوعا عند مسلم وغيره من صحابات من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف على سهيل في هذا الحديث رفعا ووقفا، بل كل اصحاب سهيل متفقون على ان الحديث مرفوع. يبقى انا عندي مسلم ابن ابي مريم رواه مرفوعا وموقوفا، وسهيل رواه مرفوعا. يبقى رواية سهيل المرفوعة جزما تقوي رفع الحديث عند مسلم بن ابي مريم، لا سيما وان التقصير من عنده هو لا يكاد يرفع حديثا. اذا ده كلها تدخل في باب القرائن، ولكن انت قد تعثر على القرينة وقد لا تعثر، واغلب القرائن خفية، اغلب القرائن خفية لا يستطيع ان يصل اليها الا رجل دارس، يعني قضى حياته في طلب الحديث وصار له زوج وصار له ملكة. يعني واجبني أن بعض العلماء وهو الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله وهو بيتكلم عن خصومة ابن جرير مع ابن أبي داود، ابن أبي داود هو عبد الله أبوه أبو داود السجستاني صاحب السنة، ومن جرير الطبري معروف كان بينهم خصوم. فقيل إن ابن أبي داود، وأرجو أن لا أكون وهم العهد للحكاية بعيد، يحدث بفضائل علي، يحدث بفضائل علي، فعلق على هذا وقال تكبيرة من حارس، تكبيرة من حارس. ايه معناها دي؟ فسر تفسيرا جميلا جدا رحمه الله، قال انه لا يقصد ان يحدث بفضائل علي تدينا، لا، انما يحدث به لمصلحة. كما ان الحارس الذي يحرس العقارات والكلام ده وهو ماشي بالليل الله اكبر لا يقصد ان يذكر الله، وانما يقصد ايه؟ ينبه اللص ان انا موجود. ها؟ يعني تكبيرة من حارس، ادي معنى الكلام، انه لما رفع صوته بذكر الله سبحانه وتعالى لم يقصد التقرب بذكر الله عز وجل لنفس الحسنة، يعني التقرب، انما قصد ان ايه؟ ان ينبه اللص انني موجود. كذلك الذي يحدث بفضائل علي وهو لا يعتقد أفضلية علي، ده المقصود يعني. فهو شوف يعني الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه، وربما يعني في مرة من المرات أحدثكم عن الشيخ عبد الرحمن بن يحيى، لأن هو كان قليل الحظ في الشهرة، مع أنه كان من أمتن علماء الحديث في الأزمنة المتأخرة. يمكن انا لا اقدم عليه احدا في معرفه الرجال شيخ عبد الرحمن، وذوقه الحديثي في القمه، واللي عايز يستمتع طبعا معلمي واليمن كده، اليمن دي يعني تهس 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 وتقوم مطلع العالم هو وام الصقر مقلاه النزول، يعني الصقر بيضع في السنه بس بتطلع صقر، ها؟ غير بقى ايه العصافير، ترى ايه؟ ترى الشحرورة اكثرها بيوضا وام الصقر مقلاة النزور، يعني اللي بيطلع من اليمن يعني شوف مثلا المقبلي وشوف الشوكان وشوف الصنعان، يعني كل فترة كده يوم يطلع عالم من العلماء الكبار منهم الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه. اللي عنده ذوق حديثي يقرأ وعايز يستمتع للشيخ عبد الرحمن غير التنكيل، التنكيل ده طبعا سبيك الذهب، يعني سبيك الذهب اللي يشتري التنكيل بما في تأنيب الكوثرين من الأباطيل، أنا أعتقد أن الكتاب ده سيرافقه إلى أن يموت، يقرأ 100 مرة برضو لا يمل من قراءته. والشيخ المعلمي رحمة الله عليه ظل في هذا الكتاب 8 سنوات، يقول في هذا الكتاب 8 سنوات، لكن الكتاب اللي هو عايز يستمتع به فعلا كتاب تعليق الشيخ على كتاب الفوائد المجموعة في الشوكان في الأحاديث الموضوعة، كلمة ونص، لا لت ولا عجن ولا الكلام ده، الكلام كله ذهب ذهب، تعليق على فوائد مجموعة للشوكان. هتشتري الكتاب ده مجلد واحد ويقرأ تعليقات الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه. وانت بتقرأ للشيخ عبد الرحمن استفد باستقرائه، ده اللي خلاني ألف اللفة واتكلم عن الشيخ عبد الرحمن شوية. الشيخ عبد الرحمن من الذين كانوا يحسنون استخلاص القرائن، وعايز تعثر على القرائن دي اقرأ قسم التراجم في التنكيل، تراجم العلماء والرواة الذين دافع عنهم الشيخ عبد الرحمن ضد بغي الكوثري وتجنيه على علماء الحديث، تشوف بقى ازاي الشيخ عبد الرحمن بيوفق ما بين الاقوال المتعارضة. التوفيق بين الاقوال المتعارضة يحتاج الى رعاية القرائن، وكما قلت لكم القرائن بتبقى خفية، فكل ما تتدرب على هذا النوع من القراءة بينمي يعني موهبتك في استخلاص القرين. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعني بكم مرة اخرى انه ولي ذلك.